قال المصنف رحمه الله: قسط. وهذا القسط الأخير ثلاثة أنواع. أولها ما التقطه من حيوان مأكول كفصيل وشاة فيلزمه خير ثلاثة أمور.
خير ثلاثة أمور:
أكله بقيمته في الحال بحديث هي لك أو لأخيك أو للذئب، فسوى بينه وبين الذئب وهو لا يستأني بأكلها. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلها، لأنه سوى بينه وبين الذئب انتهى، ولأن فيه إغناء عن الإنفاق عليه حراسة لماليته على ربه إذا جاء، وإذا أراد أكله حبض صفته، فمتى جاء ربه فوصفه غرم له قيمته.
بين النقطة الأولى أو القسم الأول في اللقطة، لقطة يعني ما لا يتبعه همة أوساط الناس من الأشياء المسموح بأخذها، ومثل لها الصوت والعصا التي ليس لها قيمة كبيرة، والتمرة والحلوى وما أشبه ذلك مما يجوز التقاطه ولا يعني يقف صاحبه عند تعريف. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم تمرتي، قال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. فهذا دليل على إباحة ما كان في حكمها من الملتقط الذي لا تتبعه همة أوساط الناس. أما ما تتبعه همة أوساط الناس وله مالية مثل الذهب والفضة والنقود وما أشبه ذلك، فهذا تبين معنى أنه يجب عليه إذا التقطها أولا أن يعرف وكاءها وعفاصها وأوصافها ومقدارها وجنسها حتى لا تختلط فيما بعد بماله. أو يعني مثلا إذا جاء صاحبه ويكون ضابطا للأوصاف، بل ورد في حديث في بعض الأحاديث يعني كتابة أوصاف كما وجدها يكتبها. وأيضا حتى وهو من السنة أن من وجد شيئا يكتبه حتى لا تهم نفسه في يعني خيانة الأمانة فيه، فيبقى محفوظا عليه. والأمر الثاني حتى لو اختلط شيئا منها بالمال يستطيع ضبطه إذا جاء صاحبه في الوقت المناسب. هذا فيما تقدم. لكن ضالة الضواب وهو ما يتعلق بالحيوان، مر معنا أن ضالة الإبل وضالة البقر وضالة يعني البغال والحمير والضبع ما يستطيع أن يمتنع بنفسه إما بقوته أو بجريانه، فهذا لا يلتقط، هذا لا يلتقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الإبل يعني مسألة وقيس عليها ما سواها عليها، قال: دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر، وقال: ما لك ولها. وغضب أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لأنها تمتنع بنفسها، فألحق كل ما يستطيع أن يمتنع بنفسه، كل حيوان يستطيع أن يمتنع بنفسه من السباع فلا يجوز لك أن تلتقط. ومر معنا أيضا أنه لو دخل بين ماشيته إبل أو بقر أو ما شابه ذلك فيجوز له أن يطرده عنه، حتى يعني يجوز له أن يبقيه معه ثم بعد ذلك يرده إلى مكانه أو يطردها عنه حتى لا تطمع نفسه فيه، وحتى لأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التقاطها لأنها تمتنع بنفسها. طيب، لكن بالنسبة لهذا النوع الذي هو يعني الضوال، فيها من الضوال مر معنا أن الشاة والفصلات والعجاجيل التي لا تمتنع من صغار السباع، الشاة والعجول الصغيرة التي لا تمتنع وكذلك بالنسبة لفصلان الإبل، فصلان الإبل التي لا زالت ترضع الحليب، هذه لو يتجمع عليها السباع تأكلها، وخط ولو صغار السباع لو اجتمعت عليها أكلتها، فيقول يعني يلحق بالشاة هذه الأشياء. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هي لك أو لأخيك أو للذئب، هي لك أو لأخيك أو للذئب. لكن يقول إذا التقطها، سيأتي معنى أنه يعرفها، سيأتي معنى في مسألة التعريف أنه يعرفها، لكن يخير فيها ما لا يخير في غيره. يعني إذا التقط ذهبا أو فضة أو نقودا أو عروضا أو عروضا أو ما أشبه ذلك، فهذه لا يجوز أن يتصرف فيها حتى تمر سنة ويعرفها. ولو مرت سنة ولم يعرف وفرط في التعريف فلا يجوز له أن يتملكها بحال من الأحوال، لأنه قصر. أما إذا كان بعذر، كان يكون مريض ولم يستطع أن يعرفها، فلما شفي أراد أن يعرفها فيبدأ الحول من وقت التعريف. هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم. لكن إذا بالنسبة للغنم، ضوال الغنم، يقول يخير بين ثلاثة أنظار وينظر في خير الأنظار الثلاثة، ما هو الأفضل وما هو الأجدر وما هو الذي يرى أنه يعني أوفر، فيقول يخير بين ذبحها في وقت يعني ما يجد، فيقومها قبل أن أول شيء يعرف أوصافها، مثلا الضان أو معز، نوعية هذه الضان أو المعز، لأنها أنواع، هذه أنواع وتختلف باختلاف البلدان. وكذلك يعرف سنها، يعرف سنها وذكورتها أو أنوثتها، لا بد أن يعرف هذه الأشياء ويضبطها. إذا وجد عليها علامة، إذا وجد عليها وسي أو علامة، يجد أن يكون في الإذن أو يكون مثلا في الخد، هذه يضبط هذه الأوصاف، لأنه قد يأتي شخص فيصفها ويكون هو غائب عن وصفه ولا يدري أنها لا أو ليست له، وهو يجب عليه أن يتأكد حتى لا يدفعها إلا لمن يصفها الوصف المنضبط. إذن أول الأمر التعرف عليها، التعرف عليها، ثم بعد ذلك ويسجل هذه الأوصاف عنده حتى لا ينساها. نأتي إلى المرحلة التالية، يخير أي الأمور أفضل، هل يذبحها؟ إذن يقومها قبل أن يذبحها، يقومها، ولو قومها يعني العدل كان أفضل. لو قومها شخص عدل، يعني يأتي بشخص ممن يعرف يبيع ويشتري مثلا في الغنم، فيقول كم تسوى هذه الشاة، كم يساوي هذا الفيس مثلا، فإذا قال يساوي 400 ريال مثلا أو 350 ريال، فيحفظ هذا ويسجله عنده، فيذبح هذه الشاة ويأخذها. فإذا جاء صاحبها، يوما من الدهر يطلبها ويسأل عنها وأتى بالأوصاف كاملة، فإنه يجب عليه أن يدفع قيمتها تلك التي قومت بها عند ذبحها. هذا إذا رأى أن ذبحها خير. ليش؟ لأن أحيانا قد يعجز عن تربيتها، ما يستطيع مثلا، أو ما يكون عنده ماشية يمكن أن يدخلها بينها، أو يخاف عليها أن أحد يأخذها، فله أن يذبحها ويأكلها إن رأى أن الذبح هو الأفضل. إذا رأى أن ذبح الشاة الملتقطة أفضل، فيتعرف على أوصافها. ذكرنا السن وذكرنا النوع والجنس وذكرنا العلامة إذا وجدت، والذكور أو الأنوثة، ثم يقومها العدل. فإذا قومها العدل وكتب تلك الأوصاف، إن شاء أن رأى أنها أن يذبحها ويأكلها، ويسجل قيمتها. فإذا جاء ربها يوما ما يسأل عنها فإنه يدفعها إليه. ومن التعريف سيأتي أنه يعرفها، والتعريف يكون على أبواب المساجد وفي الأسواق وفي المجامع العامة، ولا يكون داخل المسجد، لا يكون داخل المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من قال من نشد ضالة في المسجد أن يقال له لا ردها الله عليك، لكن على أبواب المساجد شخصية حديث وإن كان ضعيف إلا أنه يستأنس به، وكذلك هو من مجامع الناس، يعتبر من مجامع الناس، أبواب المساجد والأماكن العامة التي يجتمع فيها الناس، ووضع الإعلانات مثلا والاستعانة ببعض أجهزة الإعلام كمثلا الصحافة في الإعلانات أو إعلانات المفقودة وما أشبه ذلك. إذا كان تلميذنا خارج الجامعة فليس لها حكم، أو إذا كانت خارج الجامعة فليس لها، أما إذا كان لها باب وينزل في داخل رحبة المسجد فتعتبر من المسجد، لأنه لو صلى فيها إنسان وهو يرى المصلين صحت صلاته وابتداؤه. طيب إذن هذه الحالة الأولى.
طيب مثلا تسجل القيمة وذبحها وما جالها حد
يعرفها، لأن التعريف واجب عليه سواء كانت للشاء أو لغيرها، يعرفها على المجامع، مجامع الناس، لأنه ليش يلتقطها بس يأكلها، يلتقطها من أجل أن يعرفها وإلا يحفظها، ولا بد من التعريف على أصح أقوال أهل العلم. عرفها سنة فلم يأتي، السنة هذه الأسبوع الأول يعرفها كل يوم، الأسبوع الثاني يعرفها بالأسبوع مرة، لمدة شهر، مدة شهر يعرفها كل شهر مرة، ما جاء أحد فعندئذ تعتبر من ماله هو، لكنها في نفس الوقت أيضا لا تزال وديعة، لا تزال وديعة سواء كانت الشاة أو كانت اللقطة، فلو أتى صاحبها قال ثم تكون بعد وديعة عندك، فإن أتى صاحبها أو ناشدها يوما من الدهر دفعتها إليه. كيف تدفعها؟ إذا موجودة تدفعها، إذا ما هي موجودة تدفع قيمتها. لكن لو أكلتها وأصبحت من مالك وما أتاك أحد فلا إثم عليك، هذا هو المثل.
أو بيعه وحبو ثمره ولو بلا إذن الإمام، لأنه إذا جاز أكله، لأنه إذا جاز أكله بلا إذن فبيعه أولى،
فبيعه أولى. إذن هذه الحالة الثانية. الحالة الثانية يقول إذا كان هو لا يريد أكلها أو تعفف عن أكلها ولكنه ما يستطيع حفظها أو يعجز عن حفظها، يخاف عليها مثلا ولا يستطيع حفظها، يجوز له يقول أن يبيعها. ليش؟ لأنها معرضة، تعتبر معرضة للهلاك، فيبيعها ويحفظ قيمتها. وطبعا في هذه الحالة البيع يكون من أحق، يعني يتشطر في بيعها، ما هو بأي ثمن أو بأي قيمة، لا، ينزلها في الحراج، تنزل في الحراج ويبيعها المحرك في المجال، ها؟ كما وصلت إليه وانتهت إليه يعتبر اتقى الله ما استطاع، فقيمتها التي تأتي يحتفظ بها ويكتب عليها أن هذه قيمة مثلا هذه الشاة الملتقطة، ها؟ فإن أراد، فإذا جاء بعد سنة جاز له، إذا لم يأتي صاحبها وبعد التعريف جاز له أن يستنفق قيمتها، بل قال أهل العلم تدخل قيمتها في ملكه ظهرا. قال ولو بلا إذن الإمام، أي بيعها، لأن هذا يعتبر فعل خير النظر، فعل خير النظر، وقد سلطه الشارع على التقاطها، هي لك أو لأخيك أو للدين، فقالوا في هذه العبارة، في هذه العبارة هي لك أو لأخيك أو للدين فيها حث على الالتقاط، لأنه يقول إذا ما أخذتها أنت ولا أخذها أخ لك فسيأكلها الدين. يأتي الآن عندنا حاجة ما فيها تكلفة، الآن إذا أكلها ما فيها كلفة، إذا باعها عليك، إذا باعها من وقتها ومن فورها ما فيها كلفة. سيأتي الحالة الثالثة.
أو حفظ وينفق عليه من ماله ليحفظه لمالكه، فإن تركه بلا إنفاق عليه، بلا إنفاق عليه فتلف ضمنه لتفريطه.
نعم، أو حفظه وينفق عليه من ماله ليحفظه لمالكه، فإن تركه بلا إنفاق عليه حتى تلف فقد تفرط، وعليه بهذا أن يعني إذا جاء صاحبها عليه أن يضمنها. ليش؟ لأنها ماتت بتفريط منه.
وله الرجوع بما أنفق، وله الرجوع بما أنفق إن نوى، نص عليه لأنه أنفق عليه لحفظه فكان من مال، فكان من مال صاحبه.
يعني يقول إذا أنفق على الدابة الشاة أو ما شابه الشاة من الأصلات والعجاجيج مما أبحنا له الالتقاط، لو تركها بين ماشية ففي هذه الحالة إن كان ينفق عليها إذا ينفق عليها بشيء تأكله بمادة فيقدر نفقتها يقدر نفقتها التي ينفقها عليها. لكن إذا أراد أن يدفع إذا جاء صاحبها يلزمه النفقة ولو بلغت النفقة أكثر من القيمة فيلزمه. لكن ينظر إلى الإنفاق يعني إلى نفقة المثل وإلى ما أنفق هو فيعطى الأقل. ليش؟ لأن إذا أراد الإنفاق نفقة المثل إذا أنفق هو أقل من نفقة المثل ليس له إلا ما أنفق. إذا كانت نفقة المثل مثلا لمدة شهر 30 ريال كل يوم بريال مثلا هذه نفقة المثل وهو ما أنفق عليها بثلاثين ما أنفق عليها إلا بعشرة أو بخمسطعش ما نقدر للثلاثين نقدر ما أنفق بالفعل وهو خمسطعش أو عشرة. لكن لو أنفق أزيد لا نزيده على نفقة المثل لأن الشارع في هذه الحالة استرعاه ويعني جعل الأمر إليه مسترعى فكان يجب عليه أن يفعل ما يصلح الدابة ولا يضر في صاحبها أيضا. مفهوم؟ هذه المسألة وهي مسألة الإنفاق على الدابة إذا وجدها ضالة وكان مما يباح له التقاطها فإذا رأى أن ينفق عليها حتى يأتي صاحبها فإن كان متبرعا بالإنفاق فلا شيء له وإن كان أراد الإنفاق ويحسب كل ما أنفق عليها فله الأقل من نفقة المثل ومما أنفق له الأقل من نفقة المثل ومما أنفق. هذه الاختيارات الثلاثة. لكن مع هذا يقول يفعل الأصلح من ذلك يعني ما يراه أصلح أكلها بعد تقويمه أو بيعها وحفظ القيمة أو إبقاءها والإنفاق عليها أيها يرى أنه هو الأصلح في حقي أو حق صاحبها يفعله.
فإن استوت الثلاثة خير لعدم المرجح إذن.
نعم فإذا استوت الثلاثة يعني كلها سوى عنده وكل واحد ففي هذه الحالة يخير وأي فعل فعله فإنه يجوز له وهذا رأي الجمهور من أهل العلم. وخالف في هذه المسألة الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال من وجد الشاة إذا وجد الشاة ضالة فأكلها فإنه لا يضمن قيمتها لماذا؟ قال لأن الشارع سوى بينه وبين الذئب والذئب لا ضمان عليه ولكن قد هذا من وجهين. الوجه الأول أن اللام هنا في قوله هي لك أو لأخيك أو للذئب ليس المقصود بها الملك وإنما المقصود مشروعية الانتقاض والأخذ. هذا أول الأمر. الأمر الثاني أنها مال مسلم أو مال ذمي محترم المال مثلا فماله في هذه الحالة ما يجوز أن يذهب هدر. الشارع خولك أن تأخذها وأن تنتفع بها بعد تعريفها مثلا أو تذبحها مثلا وتحتفظ بقيمتها لمدة سنة مثلا أو تبيعها وتحتفظ بقيمتها لمدة سنة وتعرفها ثم بعد ذلك بعد هذه الفترة تدخل في مالية نفس هذا. فإن جاء حتى ولو فيما بعد ما الفرق بينها وبين نقطة الذهب أو الفضة؟ لا فرق. الكل مال للغير ومال الغير لا يذهب هدرا أبدا. لكن الشارع خص النقطة بحكم خاص أنه بعد عام من تعريفها إذا لم يجدها شخص دخلت هذه في مالية الشخص فيأكلها حلالا لا شيء عليه فاستمتعها فشأنك بها فتعتبر أسوة مالك. كل هذه ألفاظ وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فتبين من هذا أنه لا إثم عليه ولا حرج عليه ولو مات ولم يذكر ذلك في وصيته فلا إثم عليه ولا حرج عليه لأنه يعني الورثة لا يطالبون بهذا. اللهم إلا إذا أبقاها على ما هي عليه وكتب عليها وصية لأنها وجدتها لقطة ولا أحد يتصرف فيها لعل صاحبها أن يأتي فلهم أن يتصرفوا فيها وإذا جاء صاحبها فيدفعون له القيمة أو المثل إن كان مثليا.
ثانيا ما خشي فساده بإبقائه كخضروات ونحوها. فيلزمه فعل الأصلح من بيعه وحفظه وحفظ ثمنه لما تقدم أو أكله أو أكله بقيمته قياسا على الشاة أو تجفيف ما يجفف كعنب ورطب. فإن استوت الثلاث خير لأنه أمانة بيده فتعين عليه فعل الأحظ.
يقول نوع ثاني كالفواكه والخضروات وما أشبهها هذه لها قيمة. حبة فاكهة وتكيل فاكهة هذا أمر يعني من الأمور التي يسهل فيها الناس، يعني أمرها يسير وسهل. لكن إذا وجد مثلا يعني صندوق من الفاكهة قيمة مثلا 100 ريال أو 70 ريال أو 80 ريال، هذا تتبعه همة أوساط الناس ولا ما تتبعه همة أوساط الناس؟ يعني كرتون الفاكهة إذا كان مثلا يساوي 80 ريال أو يساوي 90 ريال هذا تتبعه همة أوساط الناس. فلهذا لا يجوز له أن يلتقط إلا ليعرف، لا يجوز أن يلتقطه إلا ليعرف ولا يتركه ولو أن غيره سيأخذه مثلا ويأخذ. ليش؟ لأنه يعتبر هذا مال، هذا يعتبر مال، والتقاطه بشروط، التقاطه بشروط. فالشارع قال أعرفه ثم عرف. فإذا ما كان له قيمة تتبع همة أوساط الناس ولو كانت من الأشياء التي تؤكل مباشرة، فيجب عند أخذها أن ينوي بها التعريف، أن ينوي بها التعريف. في هذه الحالة إذا التقط شيئا من هذا قال يخير بين ثلاثة أشياء: أن يقدر كم تسوى قيمتها وقتها ويأكلها، ثم يكتب مثلا أنه وجد كرتونا مثلا من التفاح قيمته 70 ريال أو 50 ريال أو 90 ريال حسب ما يسوى في السوق، فيحفظ عنده. ثم يسأل من ضاع له مثلا شيء، فإذا جاء شخص وقال سقط علي من سيارة كرتون، هذا هو، هذه أمور الشرع، هذه أمور الشرع، ولا بد، وإلا يتركها مكان. فإذا جاء من يعرف أخذ القيمة، هذا إذا أثله أو يبيعه ويحتفظ بقيمته له. أو إذا كان من الأشياء التي يدخلها التجفيف مثلا فتيبس وتكون صالحة في ثاني حال، تكون صالحة في حال ثاني، يعني بحيث تكون مصبرة تكون مصبرة، أو يضعها مثلا في ثلاجة أو شيء من هذا، في هذه الحالة يعني تكون لصاحبها إذا جاء وبعد تعريفها فترة ولم يأتي، فإنه تكون حكمها حكم غيرها من المقربات.
ثالثا باقي المال من أثمان ومتاع ونحوهما.
هذا سبق في هذا، يعني إدخال أو إقحام في قول باقي المال، هذا الذي هو الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة على الصحيح. لكن مسألة ربما لم ننبه عليها، وهي مسألة الأشياء التي تعتبر كبيرة الحجم، يعني ولو وجدها في الفلاوات، يعني الكبيرة الحجم الثقيلة في النقل، هذه تعتبر قاسوها على مسألة الإبل، يعني مثل القدور الكبيرة الضخمة التي يكون لحملها مشقة وغيرها من الأشياء الأخرى، هذه لا تحمل، تعتبر مثلها مثل الإبل، تمتنع بنفسها وربما تركها أصحابها ليعودوا إليها، فإذا لا تحمل. لكن بقية الأشياء مر معنا هناك أنه يتعرف يلقطها إذا أراد ويتعرف عليها، والأولى أن لا يلزمه، الأولى أن لا يلزم، يعني الأفضل أن لا يلزم إذا كان يخشى من نفسه، إذا كان يخشى من نفسه الخيار أو يخشى من نفسه عدم القوة على التعريف فيتركها في مكانها.
ويلزم التعريف في الجميع من حيوان وغيره، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر به زيد بن خالد وأبي بن كعب ولم يفرق، ولأن طريق وصولها إلى صاحبها فوجب كحفظها فورا لأنه مقتضى الأمر، ولأن صاحبها يطالبها يطلبها عقب ضياعها.
نعم. يقول أولا بالنسبة لمسألة التعريف، مسألة التعريف، مسألة التعريف يقول هذا الجميع يجب أن تعرف، اللقطة يجب أن تعرف، يجب أن تعرف سواء كانت مما يتعلق يعني بالأثمان أو مما يتعلق حتى بما أبحناه له من الحيوان. لكن سبق وأن ذكرنا أنه في الحيوان، في الحيوان يجوز له أن يأكله بقيمته أو يبيع ويحفظ القيمة أو يبقيه، أجزنا له ذلك لأنه يفعل الأصلح والذي يقدر عليه. لكن ليس معنى هذا أنه إذا أكله خلاص ما يعرفه، لا بد أن يعرف، لا بد أن يعرف. إذن يجب التعريف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أبي بن كعب بسرطة فيها 100 دينار فقال عرفها حولا، عرفها حولا، فهنا يعني عرفها. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له بعد ذلك شأنك بها أو استنفقها، وإذا جاء طالبها يوما من الدار فهي وديعة عنده، فإن جاء طالبها يوما من الدار فادفعها إليه. فهذا يدل على أنه أباح له بعد سنة وبعد التعريف لمدة عام أن يأكلها وتكون من أمواله وأملاكه، لكن يجب عليه في هذه الحالة أن تكون مكتوبة ومعروفة عنده حتى إذا جاء صاحبها يدفع إليه من ماله. ولو كان
فرس مثلا، فرس ترك صاحبه لأنه
لا، هذا غير الشيء الذي الحيوان إذا تركه صاحبه عجزا عنه ويائسا منه وأحياه شخص، هذا ما له فيه شيء،
ما نعرف فيه،
لا لا ما في تعريف، هذا ما يسمى، هذا لا يسمى لقطة، هذا لا يسمى لقطة، تعتبر من الغنيمة. طيب طيب بس نمشي شوي. ويلزم التعريف بالجميع لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتعريف، ولا فرق، النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق، وإن كان قال في ضالة في الغنم هي لك أو لأبيك أو للذئب، ولكن الصواب إن شاء الله تعالى أنه لا بد من تعريف كل لقطة، لا بد من تعريف كل لقطة اعتبرناها لقطة. فورا قال لأنه هذا مقتضى طلبها، مقتضى الطلب وخاصة الأسبوع الأول، ولهذا قالوا في الطلب له صفة، للتعريف له صفة وله مكان، مكان وله زمان. فأما بالنسبة للزمن فهو كل يوم في الأسبوع الأول، لأن صاحبها ربما يجد في طلبها والبحث عنه، ففي الأسبوع الأول يكون كل يوم، ثم بعد ذلك كما ذكرت. وبالنسبة للمكان في المجامع، وبالنسبة لنوع التعريف أن يذكر الأشياء العامة ولا يذكر الأوصاف الخاصة لاحتمال أن يطلبها أو يسألها شخص ليس له. قوله فورا لأن مقتضى الأمر عرفها، ومقتضى الأمر أنه على الفور، الأمر الأصل فيه للوجوب، وأيضا الأصل فيه أنه على الفور ولا يكون للتراخي إلا إذا قامت قرينة تدل على ذلك.
مجمع الناس وملتقاهم.
على كل حال هذا حسب العرف، هذا حسب العرف، لأن أحيانا قد يكون ملتقى الناس مجمع من ليه، أو في بعض الأماكن يختلف، الريف يختلف عن المدن وما أشبه ذلك. فكل مكان بحسب العرف، كل مكان حسب العرف، متى يخرج الناس، أحيانا ما يخرجون في الحر، يخرجون في الليل البراد، ففي هذه الحالة يكون في الوقت الذي يجتمع فيه الناس ويكثر أعدادهم في المجامع.
أو كل يوم قبل اشتغال الناس بمعاشهم مدة أسبوع، لأن الطلب فيه أكثر.
يعني الأسبوع الأول ينبغي أن يكون كل يوم. وهذا التعريف سواء قام به الشخص ذاته أو أعطى أجرة عليه لشخص آخر، وهذا يكون كما ذكرنا على المجامع. والآن يمكن أن يعني توضع إعلانات، يوضع إعلانات يعني على أبواب المساجد وفي الأماكن العامة التي يرتادها الناس التي تلفت النظر.
ثم عادة أي كعادة الناس، ويكثر منه في مواضع وجدانها وفي الوقت الذي يلي التقاطها.
يعني قال أهل العلم العرف والعادة، طبعا العرف والعادة هنا القاعدة وش هي؟ العادة محكمة، والمعروف عرفا كالمشروع شرطا. فهنا ما تعرف عليه الناس. الناس الآن متعارفين على أي شيء يلتقط الواحد الآخر، لا يعرف ولا يعرف، اللهم إلا ما ندر. لكن العرف الصحيح عند الناس، فإن لم يكن هناك عرف ولا عادة فقال في الأسبوع الأول يعرف كل يوم، والذي يليه في الأسبوع مرة لمدة شهر، ثم بعد ذلك كل شهر مرة، لأنه لو كان كل يوم صعب عليه هذا، معناته يضيع أعماله ويضيع أشغاله علشان يجلس يعرف، هذا فيها صعوبة. والشارع يعني والدين قام على الأسر، ما قام على الصعوبة. فهنا في هذه الحالة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
مدة حول لحديث زيد السابق، وروي عن عمر وعلي وابن عباس، ولأن السنة لا تتأخر عنها القوافل، ويمضي فيها الزمان الذي تقصد فيه البلاد من الحر والبرد والاعتدال.
يعني يقول الشارع الحكمة الشارع صلوات الله وسلامه عليه من التحديد بالحول، يعني ما قال نصف سنة ولا قال سنتين، قال هذا السنة في الغالب هي يعني غالب حال مضي القوافل التي كانت في السابق، سواء كانت تجارية أو كانت بالحج أو كانت بطلب العلم أو ما أشبه ذلك. يقول السنة فيها أربعة فصول، وهذه الفصول فيها الجو الحار وفيها الجو المعتدل وفيها الجو البارد، فمن الناس من يرتاح للجو المعتدل ومن يرتاح للجو البارد، فإذا تمر. ولهذا مر يعني أن السنة الحول، المرأة إذا مر عليها حول، إذا ارتفع حيضها ولم تدري سببه في هذه الحالة فتعتد بسنة. ليش؟ قال لأنه يمر عليها الفصول الأربعة. فهذه الفصول الأربعة التي إذا أثر الجسم بإذن الله تعالى، إما بالحرارة أو البرودة أو اليبوسة أو الرطوبة أو ما أشبه ذلك، إذا مرت السنة كاملة ولم يعني يتبين شيء، فعندئذ تكفي بعدتها. هذا بالنسبة لمن يعني كانت ارتفع حيضة ولم تدري سببه وطلقت أو مات زوجها عنها، في هذه الحالة سنة كاملة حتى لنعرف أنها حامل أو لا، قال يمر سنة. طيب ليش تمر سنة؟ قال لأنها فصول أربعة، وهذه الفصول يتأثر بها الإنسان بإذن الله تعالى، بإرادة الله عز وجل هناك تأثر. فيقول هذه السنة أيضا فيها تأثر من ناحية مجيء القوافل وذهابها. ففي الغالب أن الناس الذين تشرف عليهم الأشياء يأتون أو يرسلون مع من يأتي من يسأل، فهذه السنة تكفي. وكذلك للحديث، كون الشرع جاء بالسنة نسلم به، يعني أقول لكون هذه حكمة فقط، لكن لو لم نقف على الحكمة فيكفينا أن الشرع قال لنا عرفها سنة، ما نسلم لتعريف الشرع.
وتعريفها بأن ينادي في الأسواق وأبواب المساجد أوقات الصلوات، لأن عمر رضي الله عنه أمر واجدها بتعريفها على أبواب المسجد، على باب المسجد، قاله في الشرح.
أولا التعريف قال هنا صفر أن ينادى في الأسواق وأبواب المساجد من ضاع منه شيء أو نفق، من ضاع منه شيء أو نفق، لأنه أحيانا إذا لم يسمع المنادي فهو ييأس، ييأس أنه ما يسأل أحد، وقد يكون غريب في البلاد مثلا، لكن إذا سمع من ينادي عندئذ وكان قد ضاعت له شيء يأتي ويسأل عن هذه الضيعة، وقد ضاع لي كذا وضاع لي كذا والطيب أو صافر، فإن كانت هي فتدفع إليه بالشروط التي سيأتي معنا ذكرها إن شاء الله تعالى، وإن لم تكن فعندئذ ينصرف. قال الأماكن التي تعرض فيها أبواب المساجد، وإنما قال الأبواب لأن التعريف في داخل المسجد ورد فيه نص كما ذكرنا أنه من عرضها في المسجد أو أنشدها في المسجد قال قيل له لا رضي الله عليك، لأن المسجد ما بني لهذا، وإنما بني للعبادة وبني لذكر الله عز وجل وتعليم العلم، ولكنه يأتي إلى الأبواب، إلى أبواب المساجد، ويأتي إلى الأسواق، ويأتي إلى المحال العامة، ولا مانع أيضا أن يعلن عنها، أن يعلن عنها في الجريدة مثلا في زاوية المفقودات، في زوايا أحيانا في الصحف توضع للمفقودات، ها؟ فالذي يفقد شيء أحيانا يطالع هذه الزاوية أو هذه هذا العمود فينظر إلى المفقودات، وهذا واجب من واجبات الإعلام في الوقت الحاضر أن يسهم بشيء مما ينفع الناس، لكن الإعلام لا يجيب إلا ما يضر الناس للأسف.
ومن ضاع منه شيء، من ضاع منه شيء أو
يعني نفقه، يعني هذا النفق، هذا هو لفظ التعريف، هذا هو لفظ التعريف، يقول
من ضاع منه شيء أو نفقه ولا يصفها،
ولا يصفها،
ولا يصفها، كأنه لا يؤمن أن يدعيها بعض من سمع صفتها فتضيع على مالكها.
يعني هنا في هذا الحالة يقول لا يذكر أوصاف، لأن بعض الناس مختلف يعني فيه احتراف وفطنة، فقد يعني يسمع عن بعض صفاتها شيء فيأتي يدعيها، ثم بعد ذلك يأتي صاحبها فيقول من دفعها إليه يقرب وجوبا، فيجب عليه أن يتيقظ. إذن ما ينشر إلا أن من ضاع له شيء، من ذهب عليه نفقة، يعني مال مادة، يعني بشكل أوصاف عام، أما الأوصاف التي ربما تخصها فهذه لا يجوز ذكرها.
وأجرة المنادي على الملتقط نص عليه لوجوب التعريف عليه فأجرته عليه،
يعني هذه المسألة طبعا لأنه أدخل نفسه هو وأوجب على نفسه ما لم يوجبه عليه الشارع، وهو الالتقاء، يعني الشارع ما قال لك، الشارع ما أوجب عليه الالتقاء، لكن ما دام أوجب على نفسه الالتقاء فإذا كانت النقطة أو التعريف لا بد أن يقوله مبلغ مقابل التعريف فيتحمله هو الملتقط ولا يتحمله صاحبه. اللهم إلا إذا كان من كرم الخلق، إذا كان من كرم الخلق إذا جاء صاحبها وقال أنا حفظتها في مكان معين بمبلغ، وأيضا وضعت أجرة لمن يعرفها، فمن الخلق، من حسن الخلق أن يكافئ على الأقل بما يعادل ذلك المبلغ، من الخلق، من استقامة الخلق أن يكافئ على هذا الحفظ وعلى هذا التعريف.
فإذا عرفها حولا فلم تعرف دخلت في ملكه قهرا عليه كالميراث، في ملكه قهرا عليه كالميراث نص عليه. وروي عن عمر وغيره لقوله صلى الله عليه وسلم فإن لم تعرف، فإن لم تعرف فاستنفقها، وفي لفظ وإلا فهي كسبيل مالك، وفي لفظ ثم كلها، وفي لفظ فانتفع بها، وفي لفظ فشأنك بها، فشأنك بها، وفي لفظ فاستمتع بها.
جميع هذه الألفاظ هي جاءت في حديث زيد يعني خالد، وكذلك في حديث أبي، وهي صحيحة، واختلاف الألفاظ كما هو معلوم إذا اتفق المعنى هو من تصرف الرواة، هو من تصرف الرواة والنقلة، وهذا أمر لا يضر، هو أمر لا يضر، لأن المعنى واحد، المعنى واحد، أو إذا تعددت القصة مثلا، يعني إذا تعددت القصة فتحمل أيضا على تعدد الروايات واختلاف الألفاظ، ولكن المعنى هنا كله يدل على جواز الاستنباع بها إذا مر عليها حول بعد التعريف جاز له أن يستمتع بها. قال فاستمتعها يعني كلها شأنك بها، هي من جملة أملاكك فتعتبر ملكا له يأكلها.
فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها لقوله في حديث زيد السابق: فإذا جاء طالبها يوما إلى الدهر فادفعها إليه. متفق عليه.
هذا هو، هذا أيضا لقوله: فإذا جاء طالبها يوما من الدهر، من غير الحول، من غير الحول، إذا جاء في أثناء الحول وجب عليه أن يدفعها إليك كما هي، ولا يتصرف فيها إلا ما مضى معنا في الأشياء المستثناة. الأشياء المستثناة اللي هي الشياء والفصلان والعجاجين، ذكرنا فيها ثلاث خيارات. أما بالنسبة للأشياء المالية فلا يجوز أن يتصرف فيها قبل أن يمر الحول عليه، فإذا تصرف فيها قبل مضي الحول فهي من ضمانه ولا يستمتعها بعد الحول، لأنها تعتبر خيانة، تعتبر خيانة، لأن الشارع أوجب عليه إبقاءها حتى يحول عليها الحول. فإذا حال عليها الحول، مر عليها سنة، عندئذ أصبحت في هذا الحال من جملة أمواله وأملاكه التي يجوز أن يتصرف فيها وأن يأكلها. لكن لا بد أن يكتب، لا بد أن يكتب عددها، ولا بد أن يكتب أوصافها وأوصاف ما ولد فيها، حتى إذا جاء طالبها يوما من الذهب وعرفها التعريف الدقيق الذي ينطبق عليها وجب عليه أن يدفعها إليه، فإن أكلها يدفع بدلها أو قيمتها. ليش؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن جاء أو فإذا جاء طالبها يوما من الذهب فادفعها إليه. ليش؟ لأنها مال مسلم أو مال ذمي مثلا، وهؤلاء أموالهم محترمة، ما يجوز لك أن تأكلها بغير مقابل. لكن أباح لك الشارع أكلها إذا لم يأتي أحد يسأل عنها، فإن أتى وسأل عنها فلا بد أن تدفعها إليه ولو بعد سنين، ولو بعد سنين. لكن ذكر هنا أنه لا يفعل، يعني أن الوارث إذا ورث هذا الحق، إذا ورث هذا فيما بعد وكانت باقية كما هي فيجب أن يبقيها، وإن لم تبقى كما هي ذهبت وأكلها فالوارث ليس مسؤولا عنها، لأن الشارع إنما حدد الحديث مع صاحبها الذي التقطها فيتعلق الحكم به هو. أما إذا وجدها الوارث في ملكه، في ملك مورثه، ولم يذكر عنها شيء فتكون من جملة المواريث، تكون من جملة المواريث. فإذا لم يكن تم وصية لم يعمل بشيء، أما إن كان هناك وصية فيوجب أن يوقف جزء من المال مقابل قيمته.
فصل: ويحرم تصرفه فيها، تصرفه فيها حتى يعرف وعاءها ووكاءها، وهو ما يشد به الوعاء وعفاصها، وهو صفة الشد، ويعرف قدرها وجنسها وصفتها، وصفتها بقوله صلى الله عليه وسلم: أعرف وكاءها وعفاصها. نص على الوكاء والعفاص وقيس الباقي، ولأنه يجب دفعها إلى ربها بوصفها، فلا بد من معرفته، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو
نوعها. وطبعا ما في إنسان يحمل محفظة في الغالب إلا يعرف إيش نوع الفلوس اللي فيها، هذا في غالب الحال. وكذلك يعني يعرف أحيانا الفئات التي فيها، لكن اختلف في مسألة العدد، هل لا بد أن يكون ضابطا للعدد؟ بعض أهل العلم يقول لا بد أن يكون ضابطا للعدد، والبعض الآخر يقول هذا فيه عسر، وبخاصة إذا كان مع محفظة أحيانا يأخذ منها فلوس ويرد فيها فما يدري كم بقى. فإذا جاء بأوصاف المحفظة مثلا، أو تكون المحفظة يكون فيها مثلا بطاقة، أو يكون فيها مثلا يعني رخصة قيادة أو ما أشبه ذلك، هذه مما يحكم به، مما يحكم بها لصاحبها. إذا جاء وأثبت أنه اسم فلان وهذه المحفظة أيضا اشتمل عليها هذا الاسم، يجب عليه أن يدفعها إليه ولا يحتاج إلى بين، فإن هذه بينة بذاتها، هذه تعتبر بينة بذاتها، ما يجب عليه أن يأتي بشهود.
بنمائها المتصل، لأنه يتبع في الفسوق،
يتبع
في الفسوق،
يعني بنمائها المتصل يقصد في هذا سمن الشاب، الشاء لو سمنت، إذا سمنت في هذه الحالة يعتبر أيضا هذا يعني ترد بسمنها، يعني لا يقال يقدر بسمنها، لا يقدر له شيء، ولكن نفقتها، لكن نفقتها الواجبة التي أنفقها يجوز له أن يطالبه بها. مفهوم؟ هذا معنى قوله وتعلم العلم. لو تعلمت يعني الجارية أو الطفل، وإن كان هذا يعتبر في حكم اللقيط، يعتبر في حكم اللقطة، وله أحكام مستقلة ستأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى مباشرة. ولكن المقصود ما حصل متصلا بالبدن أو متصل بذات الشيء فهو زيادة متصلة. لنفرض مثلا يعني خشبة أو شيء ثمين معين مثلا يعني مزهرية، فأدخل عليها ترصيع أو تحسين، هذه تسمى زيادة، هذه تسمى زيادة، لكنها زيادة متصلة، بحيث لو رفع هذه الزيادة لتعطلت أو خربت.
وأما المنفصل بعد حول التعريف فلواجدها، لأنها نماء من ملكه، ولأنه يضمن النقص بعد الحول فالزيادة له، ليكون الخراج بالضمان،
يكون الخراج،
ليكون الخراج بالضمان.
يعني يقصد بهذه إيش؟ يقول بالنسبة لو مثلا الشاء إذا التقط الشاء أو العجل وكانت أنثى فكبرت عند أصبحت بقرة وولدت، إذا كان التوليد هذا حصل قبل العام فهي تعتبر لمالكها، إذا جاء قبل الحول تعتبر لمالكها لأنها نماء ملكه، إذا جاء بعد الحول فتعتبر لمن وقعت في ملكه. الشارع قال استنفقها، الجمهور من أهل العلم قالوا دخلت في ملكه قهرا، دخلت في ملكه قهرا، فمفهوم هذا أن النماء المنفصل هذا لا يعتبر للمالك الأول لو جاء بعد الحول، وإنما يعتبر للواجب للملتقط، ولأنها وقعت في هذه الحالة في ملكه، فما حصل من النماء المنفصل في وقت الحول فهو للأول، وما حصل من النماء المنفصل بعد الحول فهو يعتبر لمن وجد، لأن النماء وقع بعد أن دخلت في ملكه، بعد أن دخلت في ملكه. ثم قال هنا لأنه نماء ملكه الذي أذن له الشارع فيه لما سلطه على ذلك وأدخل به، وقال ولأنه يضمن النقص بعد الحول. كيف يقول الآن الإنسان إذا أخذ صبرة من الماء لقطة وعرفها فدخلت في ملكه بعد الحول، ثم أخذ منها شيء وبقي شيء، أليست مضمونة كلها؟ لو جاء صاحبها، لأن قال فإن جاء يوما من الدهر، فإذا جاء صاحبها يوما من الدهر فاتبعها إليه، كاملة ولا ناقصة؟ كاملة. فيقول لما بدأ هو يعني أذن له في التصرف فيها وأكلها كل نقص مضمون عليه. طيب إيش مفهوم هذه العبارة؟ مفهوم العبارة لو أن الإنسان أخذها هذه مثلا السرة أو الشنطة ورفعها عندك في أماناتك، فسرق منها 100 ريال بدون علمه، هو ما فرط، هو ما فرط، لكن يعني أحد الأولاد أو الزوجة فتح الباب وأخذ، هو ما علم عن هذا، ثم جاء الشخص ووجد أن فيها نقص بدون علمه، بدون علمه هو، ولا يدري من سرق في هذا الحال، لا يدري من سرق، هل يضمنها لو جاء صاحبها في أثناء الحول؟ لا يضمن هذا النقص. لو سرقت كلها وضعها في صندوق الأمانات وحفظها ثم سرقت، لو جاء حريق والتهم هذا الصندوق بما فيه هذه الحاجة، يضمن ولا ما يضمن؟ ما يضمن، لأن يده يد أمانة وهو لا يكلف. لكن إذا ادعى الحريق فما الذي يكلف؟ بينة الحريق، يعني يأتي بينة حتى وقع حريق في الوقت الفلاني، محضر مثلا للدفاع الطبيعي أو أي طريقة أخرى يضمن بها أن الحريق حصل، وبعد ذلك يقبل قوله اليمين أنه ما خطر ولا تعدى عليها وتدفع. في هذا الحالة لا شيء عليه لأنه أمين، مثل ما لو استودعت شخص مات وحفظته بين أموالك فسرق كله مالك على مال، أو الحرب، في هذه الحالة ما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من سبيل، لأن كل ما في الأمر أن القول قوله بيمينه أنه ما فرض ولا تعدى عليها ولا خان فيها، فعندئذ يعني لا نحمل. وإلا فإن الناس تنسد الأبواب الآن، أبواب الخير، ما يصير الناس يستأمنوا بعض البعض، ولا يصير الإنسان يستودع عند الشيخ، وكذلك ما الملتقط لا يأخذ، والتي يتركها في البلاد يقول أنا أصير مسؤول عنها، لا، يكفي مسؤوليته من ناحية نية الطيبة أنه أخذها ليعرفها، ثم تعب في التعريف وأيضا دفع الأجرة لمن يعرف، كل هذا يكفيه. أما إذا ذهبت في أثناء الحول من غير تعد ولا تفريط فإنه لا يضر. طيب، مفهومة أنها بعد الحول لو ذهبت يقول يضمنها بعد الحول. ليش؟ لأن أصبحت من جملة أمواله، صارت من جملة أمواله ومسلط على استعمالها. الأول ما يجوز لا يستعملها، الآن جاز له الاستعمال، فيكون في هذه الحالة اتهام التفريط وارد. عرفتم هذا المسألة، الفرق بين الأمرين؟
لو علم يا شيخ، لو علم أن ابن سرق 100 ريال، علم هل هو منها؟
من؟ من هذا يا دكتور؟
وإن تلفت أو نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن، لأنها أمانة بيده كالوديعة، وبعد الحول يضمن مطلقا، فرط أو لا لدخولها في ملكه، في ملكه فتلفها من ماله،
لأن الشارع قال فإن جاء وإذا جاء يوما أدفعها إليه، مع أنه قال استنفقها، فمعناها ما دام سلط عليها في هذه الحالة أصبحت من جملة أمواله، تصبح من جملة أمواله، ففي هذه الحالة مسلط على أكلها والانتفاع بها، فإذا سلط على أكلها خرجت عن كونها وديعة، تخرج عن كونها وديعة من ناحية أنه إذا تلفت ولو لم يفرط، ها، ولو لم يفرط ولو لم يتعدى فإنها مضمونة. هذا قول بعض أهل العلم، قال يرى أن لها حكم الوديعة ما دام لم يتعدى ولم يفرط، يعني حفظها بعد سنة أو سنتين محفوظة وفي مكان أمين، ثم حصل عليها أخذ فهو لم يستنفقها. قال بعضهم يعني على رأي من يقول أنها يعني تملك على طول، لا تملك أبدا، بعض أهل العلم يقول لا تملك أصلا حتى ولا بعد الحول، يقول تعتبر وديعة على طول الله، يعني بمعنى أنه لو وضعها في صندوق وحفظها والتهمها حريق ولو بعد السنة فإنها لا تعتبر يعني في ذمته، وتعتبر يقبل يمينه في مثلا أنه ما فرط فيها. وهذا قول حقيقة قريب إلى العدل، لكن لو أدخلها في أمواله واستنفقها في هذه الحالة ما يقال فيها أنها يعني هلكت، لأنها ذهبت في الإنفاق.
وإن أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو موهوبة لم يكن له إلا البدل لصحة تصرف منتقض فيها لدخولها في ملكه، في ملكه.
إن أدركها ربها التقطها هذا الشخص فعرفها، ما أحد بعد سنة باع لأن أصبح له، قال استنفقها، يجوز يأكلها، يجوز يعني يوهبها، يعطيها شخص يعني امرأة مهر، يعتبر أي شكل من أشكال التصرف فيها جائز، أجاز وأباح له الشارع أن يستمتع بها أي نوع من أنواع الاستمتاع. فيقول إذا أدركها مالكها وهي عند واحد فقال والله هذه أعطاني كذا وهذا هذه، فيقول ليس لمالكها أن يطالب صاحبها بهذا العين. ليش؟ لأن خرجت عنه، يقول أنا أعطيتها شخص أو أنا بعتها وأخذت قيمتها، والشخص لو أجي أقول له أعطنيها يبالغ في قيمتها علي. طيب إيش العمل؟ يقول والله أنا بعتها لك، مثلا أنا بعتها بمئة ريال أو بمئتين ريال، هذه من جيبي 200 ريال، هذه قيمتها، فيلزمه في هذه الحالة يعني رد بدلها أو رد قيمتها إن كانت متطورة.
ومن وجد في حيوان لقطة أو درة فلقطة لواجده يلزمه تعريفه، ويبدأ بالبائع لاحتمال أن يكون من ماله، فإن لم يعرف فلواجده، وإن وجد درة غير مذكوبة في سمكة فهي لصياد ولو باعها نص عليه.
وجد في حيوان نقطة أو درة فلقط لواجده يلزمه تعريفه، يقول إذا وجد يعني بعض الناس يزين، يعني يزين مثلا الغزال أو شيء من هذا، ها يزينه، فحتى قال بعض أهل العلم في الغزلان لو وجد عليه علامة أنه مملوك، ها، وإنما فرق من صاحبه وضربه بالفندق مثلا أو بآلة من آلات الصيد، فوجد عليه ما يدل على وسم شخص يعتبر نقطة، ما يعتبر صيد. ما يعتبر صيدا، هكذا نص أهل العلم. فقال هنا قد يجد في هذا الحيوان مثلا يعني قرص مثلا من الذهب، ها يحب صاحبه حق فيه شيء أو درة نوعها. وطبعا ما في إنسان يحمل محفظة في الغالب إلا يعرف إيش نوع الفلوس اللي فيها، هذا في غالب الحال. وكذلك يعني يعرف أحيانا الفئات التي فيها، لكن اختلف في مسألة العدد، هل لا بد أن يكون ضابطا للعدد؟ بعض أهل العلم يقول لا بد أن يكون ضابطا للعدد، والبعض الآخر يقول هذا فيه عسر، وبخاصة إذا كان مع محفظة أحيانا يأخذ منها فلوس ويرد فيها فما يدري كم بقى. فإذا جاء بأوصاف المحفظة مثلا، أو تكون المحفظة يكون فيها مثلا بطاقة، أو يكون فيها مثلا يعني رخصة قيادة أو ما أشبه ذلك، هذه مما يحكم بها، مما يحكم بها لصاحبها. إذا جاء وأثبت أنه اسمه فلان وهذه المحفظة أيضا اشتمل عليها هذا الاسم، يجب عليه أن يسعى إليه ولا يحتاج إلى بينة، فإن هذه بينة بذاتها، هذه تعتبر بينة بذاتها، ما يجب عليه أن يأتي بشهود.
إلى مائها المتصل، لأنه يتبع في الفسوق،
يتبع
في الفسوق،
يعني بنمائها المتصل يقصد في هذا سمن الشاة. الشاة لو سمنت، ها إذا سمنت في هذه الحالة يعتبر أيضا هذا يعني ترد بسمنها، يعني لا يقال يقدر لسمنها، ها لا يقدر له شيء، ولكن نفقتها، لكن نفقتها الواجبة التي أنفقها يجوز له أن يطالبه بها. مفهوم؟ هذا معنى قوله وتعلم العلم. لو تعلمت يعني الجارية أو الطفل، وإن كان هذا يعتبر في حكم اللقيط، ما يعتبر في حكم اللقطة، وله أحكام مستقلة ستأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى مباشرة. ولكن المقصود ما حصل متصلا بالبدن أو متصل بذات الشيء فهو زيادة متصلة. لنفرض مثلا يعني خشبة أو شيء ثمين معين مثلا يعني مزهرية، فأدخل عليها ترصيع أو تحسين، هذه تسمى زيادة، هذه تسمى زيادة، لكنها زيادة متصلة بحيث لو رفع هذه الزيادة لتعطل أو خرب.
وأما المنفصل بعد حول التعريف فلواجدها، لأنها نماء من ملكه، ولأنه يضمن النقص بعد الحول فالزيادة له ليكون الخراج بالضمان،
ليكون الخراج
بالضمان.
يعني يقصد في هذه إيش؟ يقول بالنسبة لو مثلا الشاء إذا التقط الشاء أو العجل وكانت أنثى فكبرت عند أصبحت بقرة وولدت، إذا كان التوليد هذا حصل قبل العام فهي تعتبر لمالكها، إذا جاء قبل الحول تعتبر لمالكها لأنها نماء ملكه، إذا جاء بعد الحول فتعتبر لمن وقعت في ملكه. الشارع قال استنفقها، الجمهور من أهل العلم قالوا دخلت في ملكه قهرا، دخلت في ملكه قهرا، فمفهوم هذا أن النماء المنفصل هذا لا يعتبر للمالك الأول لو جاء بعد الحول، وإنما يعتبر للواجب للملتقط، ولأنها وقعت في هذه الحالة في ملكه، فما حصل من النماء المنفصل في وقت الحول فهو للأول، وما حصل من النماء المنفصل بعد الحول فهو يعتبر لمن وجد، لأن النماء وقع بعد أن دخلت في ملكه، بعد أن دخلت في ملكه. ثم قال هنا لأنه نماء ملكه الذي أذن له الشارع فيه لما سلطه على ذلك وأدخل به، وقال ولأنه يضمن النقص بعد الحول. كيف يقول الآن الإنسان إذا أخذ صبرة من الماء نقطة وعرفها فدخلت في ملكه بعد الحول، ثم أخذ منها شيء وبقي شيء، أليست مضمونة كلها لو جاء صاحبها؟ لأن قال فإن جاء يوما من الدهر، فإذا جاء صاحبها يوما من الدهر فادفعها إليه، كاملة ولا ناقصة؟ كاملة. فيقول لما بدأ هو يعني أذن له في التصرف فيها وأكلها كل نقص مضمون عليه. طيب إيش مفهوم هذا العبارة؟ مفهوم العبارة لو أن الإنسان أخذها هذه مثلا الصرة أو الشنطة ورفعها عندك في أماناتك، فسرق منها 100 ريال بدون علمه هو، ما فرغ، هو ما فرغ، لكن يعني أحد الأولاد أو الزوجة فتح الباب وأخذ وما علم عن هذا، ثم جاء الشخص ووجد أن فيها نقص بدون علمه، بدون علمه هو، ولا يدري من سرق في هذا الحال، لا يدري من سرق، هل يضمنها لو جاء صاحبها في أثناء الحول؟ لا يضمن هذا النقص. لو سرقت كلها وضعها في صندوق الأمانات وحفظها ثم سرقت، لو جاء حريق والتهم هذا الصندوق بما فيه هذه الحاجة، يضمن ولا ما يضمن؟ ما يضمن، لأن يده يد أمانة وهو لا يكلف. لكن إذا ادعى الحريق فما الذي يكلف؟ بينة الحريق، يعني يأتي بينة حتى وقع حريق في الوقت الفلاني، محضر مثلا من الدفاع الطبيعي، أو أي طريقة أخرى يضمن بها أن الحريق حصل، وبعد ذلك يقبل قوله اليمين لأنه ما خطر ولا تعدى عليها فتدفع. في هذا الحالة لا شيء عليه لأنه أمين، مثل ما لو استودع شخص مات وحذفت بين أمواله فسرق كله، مالك على ماله، أو الحرب في هذه الحالة ما على المسلمين من سبيل، ما على المسلمين من سبيل، إذ كل ما في الأمر أن القول قوله بيمينه أنه ما فرغ ولا تعدى عليها ولا خان فيها، فعندئذ يعني لا نحمله. وإلا فإن الناس من سد الأبواب الآن أبواب الخير، ما يصير الناس يستأمنون بعضهم البعض، ولا يصير الإنسان يستودع عند الشيخ، وكذلك الملتقط لا يأخذ ويتركها في البلاد يقول أنا أصير مسؤول عنها، لا، يكفي مسؤولية من ناحية نية الطيبة أنه أخذها ليعرفها، ثم تعب في التعريف وأيضا دفع الأجرة لمن يعرف، كل هذا يكفي. أما إذا ذهبت في أثناء الحول من غير تعد ولا تفريط فإنه لا يضر. طيب مفهومة أنها بعد الحول لو ذهبت يقول يضمنها بعد الحول، ليش؟ لأن أصبحت من جملة أموال، صارت من جملة أمواله ومسلط على استعمالها، الأول ما يجوز لا يستعملها، الآن جاز له الاستعمال، فيكون في هذه الحالة اتهام التفريط وارد. عرفتم هذا مثلا الفرق بين الأمرين؟
لو علم يا شيخ، لو علم أن ابن سرق 100 ريال علم، هل هو منها؟
من؟ من هذا هذه الحالة؟
وإن تلفت أو نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن، لأنها أمانة بيده كالوديعة، وبعد الحول يضمن مطلقا، فرط أو لا لدخولها في ملكه، في ملكه
فتلفها
من ماله،
لأن الشارع قال فإن جاء وإذا جاء يوما أدفعها إليه، مع أنه قال استنفقها، فمعناها ما دام سلط عليها في هذه الحالة أصبحت من جملة أمواله، تصبح من جملة أمواله، ففي هذه الحالة مسلط على أكلها والانتفاع بها، فإذا سلط على أكلها خرجت عن كونها وديعة، تخرج عن كونها وديعة من ناحية أنه إذا تلفت ولو لم يفرط، ولو لم يفرط ولو لم يتعدى فإنها مضمونة. هذا قول بعض أهل العلم، قال يرى أن لها حكم الوديعة ما دام لم يتعدى ولم يفرط، يعني حفظها بعد سنة أو سنتين محفوظة وفي مكان أمين ثم حصل عليها أخذ، فهو لم يستنفقها. قال بعضهم يعني على رأي من يقول أنها يعني تملك على طول، لا تملك أبدا، بعض أهل العلم يقول لا تملك أصلا حتى ولا بعد الحول، يقول تعتبر وديعة على طول، يعني بمعنى أنه لو وضعها في صندوق وحفظها واتهمها حريق ولو بعد السنة فإنها لا تعتبر يعني في ذمته، وتعتبر يقبل يمينه في مثلا أنه ما فرط فيها. وهذا قول حقيقة قريب إلى العدل، لكن لو أدخلها في أمواله واستنفقها في هذه الحالة ما يقال فيها أنها يعني هلكت لأنها ذهبت في الإنفاق.
وإن أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو موهوبة لم يكن له إلا البدل لصحة تصرف الملتقط فيها لدخولها في ملكه، في ملكه.
إن أدركها ربها التقطها هذا الشخص فعرفها، ما أحد بعد سنة باع لأن أصبح له، قال استنفقها، يجوز يأكلها، يجوز يعني يوهبها، يعطيها شخص يعني امرأة مهر، يعتبر أي شكل من أشكال التصرف فيها جائز، أجاز وأباح له الشارع أن يستمتع بها أي نوع من أنواع الاستمتاع. فيقول إذا أدركها مالكها وهي عند واحد فقال والله هذه أعطانيها فلان وهبها لي، فيقول ليس لمالكها أن يطالب صاحبها بهذا العيب. ليش؟ لأنها خرجت عن، يقول أنا أعطيتها شخص أو أنا بعتها وأخذت قيمتها، والشخص لو أجي أقول له أعطنيها يبالغ في قيمتها علي. طيب إيش العمل؟ يقول والله أنا بعتها لك مثلا، أنا بعتها بمئة ريال أو بمئتين ريال، هذه من جيبي 200 ريال، هذه قيمتها. فيلزمه بهذه الحالة يعني رد بدلها أو رد قيمتها إن كانت متطورة.
ومن وجد في حيوان نقدا أو درة فلقطة لواجده يلزمه تعريفه، ويبدأ بالبائع لاحتمال أن يكون من ماله، فإن لم يعرف فلواجده، وإن وجد درة غير مسكوبة في سمكة فهي لصياد ولو باعها نص عليه.
وجد في حيوان نقدا أو درة فلقط لواجده يلزمه تعريفه. يقول إذا وجد، يعني بعض الناس يزين، يعني يزين مثلا الغزال أو شيء من هذا، ها يزينه. فحتى قال بعض أهل العلم في الغزلان لو وجد عليه علامة أنه مملوك، ها، وإنما فر من صاحبه وضربه بالبندق مثلا أو بآلة من آلات الصيد، فوجد عليه ما يدل على وشم شخصه يعتبر نقطة، ما يعتبر صيد، ما يعتبر صيد. هكذا نص أهل العلم. فقال هنا قد يجد في هذا الحيوان مثلا يعني قرص مثلا من الذهب، ها، يحب صاحبه حق فيه،